الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 من رفع الاشتباع. قال: أقول: وهذه مسألة أخرى، والحق فيها أنه لا يوجد إنسان يبذل مجهوده في البحث والنظر مريدا للحق حريصا عليه مخلصا في قصده، ثم يظهر له أن الإسلام ليس بحق. يعني هذا افتراض. لما يقول لك واحد أراد الإسلام ونظر في أدلته وكان مريدا لكن ما توصل إلى أن الإسلام حق، هذا ما هو صحيح، لأن الله تعالى قال: والذين جاهدوا. فهذا الإنسان مجاهد في الحق محسن، فكيف لا يهديه الله تعالى؟ فإن فرضت المسألة فرضا، فإن قال قائل إنه لو وجد إنسان بهذه الصفة لكان حكمه في الشرع حكم غيره من الكفار، وأما في الآخرة فيكون في الذين يمتحنون فترفع لهم نار إلى آخر ما جاء في الأحاديث، فليس هذا القول بخروج عن الإسلام، ولكن مثل هذا مما تواصل العلماء بالسكوت عنه لما قد يترتب على إظهاره من المفاسد. وفي الجملة فذلك النقل عن العنبري ليس بنص في جواز التقليد في أصول الدين، مع أنه قد نقل عنه الرجوع عن مقالته. الصحيح في هذه المسألة من أقيمت عليه الحجة خلاص صارت الحجة قائمة عليه في الدنيا، ما هناك اختبار في الآخرة، ما هناك اختبار في الآخرة إلا على من لم تبلغه الحجة. وأما الحشوية فإن أراد بهم أهل الحديث المتبعين للسلف فقد سبق الجواب عنهم، وأنهم إنما ينكرون النظر على الطريقة الفلسفية ويوجبون النظر على الطريقة السلفية. وأما التعليمية فهم عند عامة المسلمين مبتدعة. تعليمية من ألقاب الباطنية، الباطنية كفار. ومن المسلمين من يكفرهم، والمعروف عنهم أنهم إنما يرون الاتباع للإمام لأنه عندهم معصوم، فاتباعه في زعمهم ليس بتقليد بالمعنى المتعارف. وبالجملة فالأصول الضرورية من العقائد التي لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بها، لا نعلم أحدا يقول يكفي فيها التقليد الحقيقي، والله أعلم. قال: وأعلم أنه لا فرق في التقليد بين أن يكون العالم واحد وأن يكون الجماعة من العلماء، وأن يكون لجماعة من العلماء وإن اشتهر أنهم أهل السنة، وأن مخالفهم من أهل البدعة. أولا لأن اشتهار أن هذا قول أهل السنة جميعهم قد يكون غير صحيح، ويكون جماعة من أئمة السنة على خلافه، بل قد يكون القول الذي زعموا لك أنه قول أهل السنة إنما هو قول طائفة من المتأخرين، كما هو قول الأقوال التي ينقلها النووي وغيره من المتأخرين، ينقلون قول المفوضة ويضيفونها إلى أهل السنة، فالإنسان يكون مستبصر في هذا. ويكون قول السلف هذه الأمة الذين هم أهل السنة في الحقيقة على خلافه، وسيأتي قريبا قول ابن مسعود وحذيفة وغيرهما إنها ستنتشر البدع ويألفها الناس حتى إذا ترك منها شيء قالوا قد ترك السنة، وأن هذا في حكم المرفوع على أنها ستأتي أحاديث كثيرة تفيد هذا المعنى. ثانيا أن قول أهل السنة وحدهم ليس بإجماع فلا يكون حجة كما هو مقرر في أصول الفقه. قال الإمام الغزالي: المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر، بل هو كمجتهد فاسق، وخلاف المجتهد الفاسق معتبر، والمبتدع ثقة يقبل قوله فإنه ليس يدري أنه فاسق. وإن لم يكن حجة مطلقا فكيف يكون حجة في العقائد التي لا يصح بنائها إلا على الحجج القطعية المفيدة لليقين؟ الصحيح إذا أجمع أهل السنة على حكم، ولا يكون إجماعهم إلا على نص، أن الحكم أصبح، أن الإجماع أصبح دليلا شرعيا، لكن لابد من ثبوت الإجماع، لابد من ثبوت الإجماع. والأصل أن أغلب مسائل الاعتقاد مجمع عليها: مسألة الرؤية، مسألة العلو، مسألة إثبات الصفات، مسألة كذلك الحوض والميزان والصراط. وإن خالف المعتزلة وإن خالف الخوارج هذا خلاف غير معتبر وغير منظور إليه. ثالثا أن أهل السنة منما حصل لهم الشرب باتباع الكتاب والسنة، فإنما يكون تقليدهم فيما يجوز فيه التقليد أولى، لأن الظاهر أن قولهم موافق للكتاب والسنة. فإذا فرض أنه تبين بالبحث والتحقيق أنهم قالوا في مسألة خلاف ما يدل عليه الكتاب والسنة فلا قيمة لقولهم فيها. وإنما ننبهك على هذا لأن من طبع الإنسان أنه إذا عرف في طائفة أنهم على الحق في كثير من المسائل، وعرف في طائفة أخرى أنهم على باطل في كثير من المسائل، ثم ذكرت له مسألة اختلفت الطائفتان فيها، فإنه يتسرع إلى الحكم بأن الحق فيها مع الطائفة الأولى ولو لم يعرف لهم حجة، بل قد تتلى عليه الحجج الموافقة للطائفة الثانية وتكون قوية ولا يعرف حجة للطائفة الأولى، ولكنه لا يستطيع دفع ذلك الوهم عنه، وهذا من أشنع الغلط في الحديث الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها، حديث ضعيف من طريق إبراهيم بن الفضل المدني المخزومي. قال في حديث أبي هريرة مرفوعا وأخرج الديلمي وابن عساكر رحمه من حديث علي عليه السلام كما في المقاصد الحسن للصخاوي. قال رحمه الله أقول ومعناه صحيح يشهد له الكتاب والسنة، ومما يشهد له في السنة حديث أحمد وغيره في اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون وتنددون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ذلك، وسيأتي هذا الحديث وما في معناه إن شاء الله. لكن ليس معنى ذلك أن هذا الحق ما هو عند المسلمين، أو أن هذا الحق الذي يقوله المبتدع ما هو عند أهل السنة. لا يمكن، لا يمكن أن يكون الحق عند مبتدع وليس عند أهل السنة، أو يكون حق عند الكافرين وليس عند أهل الإسلام، هذا لا يمكن. لكن يعني إذا سمعت مثلا من هذا المخالف وأنت كان قد غفلت عن هذا الدليل ولم تعلم بهذا الدليل أو لم تذكر هذا الدليل أو لم تستنبط هذه الدلالة، فعند ذلك استفد هذه الحكمة، لا لأنها قول هذا الرجل المبتدع أو الكافر، ولكن لأنها من شرع الله ومن دين الله. فبعضهم استدل بمثل هذا الحديث مثل حديث يعني صدقك وهو كذوب، يقول اطلب العلم عند المبتدعة خذ منهم الخير واترك الشر، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. هل أبو هريرة ذهب عند ذلك الشيطان يطلب علم عنده؟ هل كان السلف رضي الله عليهم يفعلون ذلك؟ غاية ما فيه لو قدر أن واحد من هؤلاء المخالفين ذكر لك مسألة وذكر حكمها وكان حكمه الذي ذكره موافق للكتاب والسنة، أن تستفيد من الكتاب والسنة. وحديث الحكمة يشير إلى أمور منها أن الحق كثير ما يوجد عند من ليس من أهله فضلا عن من أسيئت سمعته، ولهذا قال فهو أحق بها، يريد فهو أحق بها ممن وجدها عنده، وذلك صريح بأنه وجدها عندها من ليس من أهلها. فالقول ضالة المؤمن إلى آخر صريح بأنه قد توجد الحكمة عند كافر، ولهذا يكون المؤمن أحق بها ممن وجدها عنده، إذ لو وجدها عند مؤمن لكان كل منهما حقيقيا بها، وإذا أمكن وجودها عند كافر فإمكان وجودها عند مبتدع أو فاسق أولى، وإذا وجدت عند هؤلاء فإمكان وجودها عند السني أولى، لكن قد يغفل عنها. في الجملة توجد عند أهل السنة لكن قد يغفل عنها أحدهم. ومنها أنه قد لا يوجد الحق في بعض المسائل عند من اشتهر بالحق، لأن من شأن الضالة أنها تقع في محل غير مناسب لها فلا توجد إلا فيه، ولا توجد في المحل المناسب لها، فمن اقتصر على طلبها في المواضع المناسبة لها لم يظفر بها. ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يستنكف عن طلب الحق عند من اشتهر بخلاف الحق ولا عن قبوله منه، فإن من ضل خاتمه مثلا فوجده في كناسة أو بيد مشرك أو مبتدع أو من يلابس القاذورات مثلا لم يمنعه ذلك من أخذه ولا امتنع لعد أحمق. ومنه أنه ينبغي للمؤمن أن يتعرف الحق من حيث هو حق، ولا يلتفت إلى حال من قاله، حتى لو اختلف عليه ولي وفاجر أو إمام وجاهل لم يحمله ذلك على تلقي كلام الولي أو العالم بالقبول بدون تحقق أنه الحق. كما أن من ضل خاتمه مثلا فلقيه ولي وفاجر أو إمام وجاهل بيد كل منهما خاتم يقول له أرى أن هذا خاتمك، لم يلتفت إلى جلالة الولي أو الإمام ودناءة الفاجر أو الجاهل، بل يتأمل الخاتمين فأيهما عرف أنه خاتمه أخذه وإن كان هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل. ومنها ترك الأخذ بقول ولي أو إمام لا يكون تحقيرا له ولا استخفافا بحقه، فإن من عرف أن خاتمه هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل فأخذه وترك الذي بيد الولي أو الإمام لم يعد مهينا لهذين ولا مسيئا إليهما، كما أنه لا يعد معظما مبجلا لذلك الفاجر أو الجاهل وإن كان عليه شكره. ومن أمعن في تدبر الحديث ظهر له أكثر مما ذكرنا. تقدم أن الحديث ضعيف لكن على القول بصحته، المؤمن إذا أخذ هذه الحكمة التي سمعها ليس معناها أنه أخذ ما ليس بكتاب ولا سنة، إنما لعله ذكر بحديث قد نسيه أو علم حديث لم يعلمه قبل ذلك فهذا هو. قال ومما أحسن ذكره هنا قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تقول العرب: جرمه بغضي أن يظلمني، أو على أن يظلمني، أي جعله بغضي يكسب ظلمي الذي هو جرم أي ذنب. ومن العدوان وترك العدل أن ترد قول العالم بدون حجة، ولكن لأنك تسيء الظن به، أو لأن كثيرا من الناس أو أكثرهم يخالفونه ويدعون عليه أنه يخالف الحق في بعض المسائل. وكما أن هذا عدوان على ذلك العالم فهو عدوان على الحق أيضا، لأن عليك أن تطلبه بالحجة والبرهان فتركت ذلك، وعدوان على نفسك أيضا لأنك ظالم لها. والحاصل أن طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء كان عليه أن ينصب نفسه منصب القاضي، فيسمع قول كل واحد منهم وحجته، ثم يقضي بالقسط. فكما أن القاضي إذا اختصم إليه ولي وفاجر أو مؤمن وكافر ليس له أن يقضي للولي أو المؤمن بدون حجة، ولا أن يسمع منه ويعرض عن خصمه، ولا أن يمتنع عن الحكم للفاجر أو الكافر إذا توجه له الحق، فكذلك طالب الحق في المسائل المختلف فيها. ولعلك قد بلغ كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في أيام خلافته أنه رفع يهوديا إلى القاضي شريح وبيد اليهودي درع، فادعى أمير المؤمنين علي عليه السلام إنها درعه، الأولى أن يقول رضي الله عنه كما يقول عن بقية الصحابة، فأنكر اليهودي ولم يكن لأمير المؤمنين بينه، فقضى القاضي اليهودي. فلما رأى اليهودي ذلك أسلم واعترف بأن الدرع درع أمير المؤمنين، فلما رأى أمير المؤمنين إسلامه واعترف وهب له الدرع. والقصة ثابتة في كتب الحديث والتاريخ. وبعض الناس يتوهم أن مثل هذا الحكم إنما هو من باب طرد القواعد، وإلا فلا ريب في صحة قول أمير المؤمنين وبطلان قول اليهودي، وفيه أنه يجوز خلاف ذلك لجواز أن يكون أمير المؤمنين وهبها أو باعها ثم نسي واشتبهت عليه درع بدرع أو نحو ذلك، فتدبر الله أعلم. وعلم أن أكثر العلماء المنتسبين للمذاهب لم ينصبوا أنفسهم منصب القضاة، وإنما نصبوا أنفسهم منصب المحامين، كل عن المذهب المنتسب إليه. فعلى طالب الحق أن ينزلهم منازلهم، فلا يعدهم قضاة يقبل قولهم في تأييد المذهب المنتسبين إليه وتخطئة غيره، بل عليه أن يعرف أنهم محامون عن مذاهبهم، فلا يسمع من أحد منهم إلا كما يسمع القاضي من المحامي. هذا يتكلم عن الرجل الذي قد بلغ في الاجتهاد. أما مثل العامي عليه أن يأخذ بطريق أهل السنة، ويأخذ ما يراه يعني قد دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ويريح نفسه، لأنه إذا دخل في مثل هذه التشعبات ربما يغتر ببعض الكلام المنمق، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول: هذا مجاج النحل، تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيل زنابيري، لأن النحل زنابير، فتستطيع أن تقول هذا مجاج وتستطيع أن تقول هذا قي، والقي الناس يشمئزون منه. قال: وروينا من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعده. رواه أحمد والترمذي وحسن وأبو داود وقواه من المديني وصحابه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس كذا في بلوغ المرام. الحق يا أخوة أن كثير منا ربما تأتيه الشكوى ويصدق مباشرة، يسمع من أحد الخصمين ويصبح متفاعل معه، بينما لو أننا نتأنى قليلا نجمع بين الخصمين، يعني إذا اجتمع ربما أولا حدة الكلام تخف، ثانيا بدل أن يزيد وينقص يتحرج ألا يتكلم إلا بالواقع من أجل ألا يكذب، ثالثا قد يكون ما حصل له قد حصل منه ما هو أعظم. فالشاهد أن الإنسان يعني قد يقع منه تسرع أو قد يقع منه مبالغة في الحكم، بينما لو سمع من الآخر يجد أن الأمر دون ذلك، حتى تقول العامة: من جاءك يشكو ورأسه يقطر دما فلا تصدقه في كل شيء لعله قد قتل الآخر. يأتي يقول لك: يا أخي فلان ضربني وفلان شتمني وفلان سبني، وهو قد أنكى فيه أكثر مما أنكى فيه، هذا أمر نتفطن له. وأيضا السماع في وقت الغضب غير السماع بعد أن يهدأ الإنسان، يعني يأتيك أحدهم مثلا بعد المشكلة بقليل ما زال مغضبا، ما زال دمه في حال فوران، فلو يؤجل ويؤخر حتى إذا اجتمع مع أخيه قد هدأ كل واحد منهما، بعد ذلك يصلح بينهم. فإن لم يقبل الصلح بالعفو والتجاوز يعني يحكم بينهم بالحكم الشرعي. إلا أننا بحاجة إلى أن نؤدب أنفسنا بهذا الأمر، لأنها تحصل أمور كثيرة حتى فراق بين النساء والأزواج بسبب هذا. تأتي مثلا البنت أو ولية الرجل تقول زوجي فعل وفعل 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 وفعل، فيتعصب معها، يتعصب معها، ربما يصل الأمر إلى أمر شديد. والواقع أن المسألة ما تستحق هذا، حتى المرأة نفسها ربما ما كانت تريد هذا الذي وصل إليه الولي، لكن جاءت تشكو في حال غضبها فترك في بيت أبيها أياما حتى إذا فقدت زوجها وأبنائها واحتاجت إلى العودة إلى بيتها تجد أن الأمر قد تغير، وربما تعفو وتصفح وتأتي لك هي بالأعذار، تأتي هي بالأعذار. هكذا علينا أن نلزم هذا المسلك، لا سيما ونحن قد كلفنا بالقيام على أناس. فمثلا أنا أحيانا يأتيني طالب علم يشكو من صاحبه، يأتي يتكلم 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 يتكلم، والله يقع في نفسي على هذا الشخص، ليش هذا كذا، ليش هذا متجاوز، وإيش هذا من طالب علم. فإذا جاء الآخر أجد أن الأمر دون ذلك، فإذا في نفسي ذا كيف يتحمل على أخي. لكن لو أنا نفسي يعني هذا أتى أشتكي، خير إن شاء الله تسمع خيرا، ثم الآخر نستدعيه أو نستدعيه في وقت ثاني، نجلس معهم جميعا، سنجد أن الأمر إن شاء الله تنتهي، والمشاكل ما هناك مشاكل بين طلاب العلم، لا اختلفنا على أراضي، لا اختلفنا على أموال، ما اختلفنا على شيء، غاية ما فيه قل لي وقلت له، قد يكون قل لي بسبب أني قلت له، فيقع التجاوز ويقع الصفح ويقع غض الطرف ويقع يا أخوة لين الجانب، لينوا بين يدي إخوانكم، ما يهجر المسلم أخاه من أجل كلمة، من أجل تصرف، من أجل سوء ظن، أحيانا من أجل سوء ظن. مر ولم يسلم عليه أخي عثمان بن عفان، مر عليه عبد الرحمن بن عوف سلم عليه، ما رد عليه السلام، سلم عليه ما رد عليه السلام. ثم ذهب عبد الرحمن بن عوف يشكو عند عمر بن الخطاب، يا أمير المؤمنين أحدث شيء في الإسلام؟ قال وماذا؟ قال سلمت على عثمان بن عفان فلم يرد عليه السلام. فأرسل عمر إلى عثمان بن عفان، يا عثمان سلم عليك أخوك ولم ترد عليه السلام؟ قال والله ما سلم علي. قال والله سلمت عليك. ثم قال عثمان لا إله إلا الله، تذكر، قال مررت علي وأنا أتذكر حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أذكر ذلك الحديث إلا يعتريني مثل الغشي، يعني حتى ما يدري ما حوله من شدة التأمل والتفكر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تقع هذه الأشياء، لكن إن شاء الله مع الصبر والتجاوز والصبح، محبة الخير للغير، نصل إلى إصلاح أنفسنا، نسأل الله أن يصلح أنفسنا ويصلح غيرنا من المسلمين. ثم أيضا يعني كثير من النصائح التي ألقيها فوق الكرسي أنا أطلب من الأخوة لا يجعلها الأخ عليه، يعني بحيث يقول مال الشيخ علي، أنا أعطي النصيحة لتأديب لي ولا لك ولا لصاحبك ولا لنا جميعا ولا لمن يسمعها خارج المركز، لا، لأني ما أنا خصم أصلا لأحد، الأب ليس بخصم لأحد من أبنائه، لكن قد يحتاج إلى أن ينصح، أحيانا ينصح بالرفق، وأحيانا ينصح بترك العصبية، وأحيانا ينصح بالتميز، وأحيانا ينصح بعدم سوء الظن. لكن أن تسمع النصيحة، إن كان عندك سوء الظن ترك سوء الظن، عندك حسد ترك الحسد، عندك عصبية ترك العصبية، عندك كذا ترك كذا، نجعل النصيحة عامة بحيث نستفيد منها جميعا. أما إذا جعلتها خاصة قد الشيطان يقول لك هذا خصم، انظر كيف يتحامل معك، انظر هذه الكلمة، قد يأتي الخطيب بكلمة شديدة إذا نزلتها على نفسك تقول بلغ به الحال إلى أن يتكلم فيها في خطبة الجمعة. مرة أرسل إلي واحد يقول فلان تكلم فيها في خطبة الجمعة، والله ظننت أنه تكلم فيه باسمه، وغاية ما فيه في آخر المطاف أنه خطب خطبة الرجل ظن أنها تنزلت عليه. مثل هذه الأمور تحتاج إلى أن ننتبه لها. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين.